بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا بالأمس بأن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة، الشيخ الأعظم الأنصاري، قال: الشك في بقاء المستصحب تارة يكون لأجل الشك في استعداده واقتضائه للبقاء، وأخرى نحرز اقتضاءه للبقاء. ولكنه نحتمل وجود المانع، ففي الصورة الأولى لا يجري الاستصحاب، وفي الثانية يجري. ولذلك من الآراء المشهورة للشيخ الأنصاري هو هذا الرأي، أنه لا يجري الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي، حتى إذا كان الحكم المشكوك شرعي، فضلا عما إذا كان عقلي. وإذا عقلي أصلا ما يجري من أصله، لا، إذا كان شرعي مع ذلك ما يجري الاستصحاب لو كان الشك في بقاء من جهة الشك في المقتضي. خب، هذا تفصيله. كيف استفاد هذا التفصيل من الروايات، من روايات لا تنقض اليقين بالشك، مع أن قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك مطلق، لم يذكر فيه هذه التقييدات وهذه التفاصيل؟ انظر كيف استفاد، انظر إلى الدقة التي أعملها قدس سره. قال: بأن النقض ما هو معناه؟ المعنى الحقيقي للنقض ما هو؟ المعنى الحقيقي للنقض هو رفع الهيئة الاتصالية، هكذا قل، أو قل إن شئت تعبيرا آخر، النقض ضد الإبرام، كلاهما تقريبا شيء واحد. فالحبل، الحبل له هيئة اتصالية، لأن خيوط الحبل بعضها قد تشابك وتداخل في البالية، هكذا قل، أو قل إن شئت تعبيرا آخر. النقض ضد الإبرام، كلاهما تقريبا شيء واحد. فالحبل، الحبل له هيئة اتصالية، لأن خيوط الحبل بعضها قد تشابك وتداخل في البعض الآخر، فحصلت هيئة اتصالية خاصة للحبل، وصار الحبل مبرما، نقول أبرمت الخيوط نتيجة هالتداخل، حصل استحكام. الاستحكام يعبر عنه بالإبرام. إزالة هذه الهيئة الاتصالية، إزالة هذا الإبرام، يقال له نقض، ومن هنا يقال عرفا نقضت الحبل. نقضت الحبل يعني شنو؟ يعني أزلت هيئته الاتصالية. أزلت الإبرام المتواجد فيه. هذا هو المعنى الحقيقي للنقض. حينئذ نسأل، هذا المعنى الحقيقي للنقض هل يمكن كونه هو المراد؟ هل يمكن أن يكون هو المراد؟ من قوله عليه السلام لا تنقض اليقين كلا لا يمكن. ليش؟ لأن اليقين ليس فيه هيئة اتصالية، لأن اليقين ليس فيه إبرام، ليس فيه فتل. فتل الفتل ترى والإبرام نفس الشيء، تداخل أجزاء الخيوط بعض في بعض، هذا فتل يعبر عنه. لا، الفتل مو الفل، فتل. مو مهم هسه نحذف كلمة الفتل إذا كان هذا إيه. فليس فيه ذلك حتى يصدق النقض بالنسبة إلى اليقين. إذن حمل هذه الجملة، جملة لا تنقض اليقين بالشك، على المعنى الحقيقي أمر متعذر، فلا بد من المصير إلى المعنى المجازي. وفي المقام يوجد معنيان مجازيان، إذ إما أن يراد من جملة لا تنقض اليقين بالشك النهي عن رفع اليد عن الأمر الذي له اقتضاء الثبوت، إما أن يراد هذا، وإما أن يراد من هذه الجملة النهي عن رفع اليد عن مطلق الأمر الذي كان ثابتا سواء كان له اقتضاء الثبوت أم لا. وأيهما أقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر؟ الأول والثاني أقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر، هو الأول، يعني كون المراد رفع اليد عن الأمر الذي له اقتضاء الثبوت، له اقتضاء الاستمرارية، هذا أقرب هذا المعنى إلى المعنى الحقيقي المتعذر. فيكون هو المتعين بقاعدة، بعد هذا حكي زايد من عندنا، يعني حكي زايد، فيكون متعين بقاعدة إذا تعذرت الحقيقة فلا بد من المصير إلى أقرب، واضح بعد مجازات. انتهى ما أفاده الشيخ الأنصاري، أفهرسه مرة ثانية لك، ها؟ هذا بالرسائل ترى موجود بوصول المظفر، إذا هم واحد قاري الجزء الرابع عم موجود. على أي حال، حصيلة ما ذكر قدس سره أنه بما أن الروايات لا يمكن، بما أن جملة لا تنقض لا يمكن حملها على المعنى الحقيقي، إذ المعنى الحقيقي للنقض إزالة الهيئة الاتصالية، إزالة الإبرام، ولا إبرام ولا هيئة اتصالية في اليقين. الإبرام والهيئة الاتصالية من خواص الأمور المادية الحسية دون الأمور القلبية المعنوية كاليقين. فإذا تعذر فلا بد من المصير إلى المعنى المجازي الأقرب. والمعنى المجازي في المقام يدور بين معنيين، فإما أن يراد رفع اليد عن الأمر الذي له اقتضاء الثبوت والاستمرار، وإما أن يكون المراد رفع اليد عن مطلق الأمر الثابت ولو لم يكن له اقتضاء الثبوت. وبما أن الأول أقرب فيكون هو المتعين، انتهى ما أفاده قدس سره. الآن تعال ماذا إلى الشيخ الآخر يرده، يقول كلمة النقض في الروايات إلى أي شيء أسندت؟ في الروايات، في روايات لا تنقض اليقين، كلمة لا تنقض إلى من أسندت؟ ها؟ أسندت إلى نفس اليقين. ولم تسند إلى الشيء المتيقن، لو كانت أسندت إلى الشيء المتيقن بأن قيل لا تنقض المتيقن، فما أفاده قدس سره وجيه. حيث نقول الأقرب إلى المعنى المجازي المتعذر هو كون المراد رفع اليد عن المتيقن الذي له اقتضاء الثبوت، لأنه اقتضاء الثبوت وعدم اقتضاء الثبوت يكون للمتيقن. ولكن الروايات أسندت كلمة النقض إلى نفس اليقين، ونفس اليقين يصح إسناد النقض إليه سواء كان المتيقن له اقتضاء الثبوت أم لا. على كلا التقديرين إسناد النقض له مناسب. ليش مناسب؟ لما يتراءى ولما يخيل من وجود استحكام في اليقين بخلاف الشك والظن، استحكام ما موجود فيه، لذلك ما يصح ركيك عرفا تقول نقضت اليقين نقضت الشك. وإن كان هاي الحكاية صدرت بعد، شو تسوي؟ لا تشكل بعد عليه يقول لي في الروايات كيف قالت ولكن انقض الشك باليقين. خب هذا أعيفنا من عدة يا أخي أعيفنا. فالخلاصة النقض يصح إسناده إلى اليقين لأجل أن فيه استحكام، حتى وإن كان متعلق اليقين ليس فيه اقتضاء البقاء، مع ذلك يصح إسناد النقض إلى نفس اليقين لأن فيه استحكام. فالمدار إذن في صحة إسناد النقض، هو كون نفس اليقين فيه استحكام، وليس المدار على المتعلق أن يكون فيه اقتضاء الثبوت والاستمرار. لو كان المدار على كون المتعلق لليقين له اقتضاء البقاء والاستمرار، المدار على ذاك مو على نفس اليقين، للزم من ذلك صحة أن نقول نقفت الحجر من مكانه، لأن الحجر إلى اقتضاء الثبوت في مكانه. إذا صخرة كبيرة جدا موضوعة على الأرض وإلها اقتضاء أن تبقى، لو كان نفس كون الشيء إلى اقتضاء البقاء والاستمرار، كون المتعلق له اقتضاء البقاء والاستمرار هو المصحح، لكان لازم ذلك أنه يصح لنا بلا ركاكة أن نقول نقضت الحجر من مكانه مع أنه ركيك. ما ادري ركيك او مو ركيك انا ما ادري. يسوي يقول لا خذ يقول ركيك. بينما تجد ان اسناد النقض الى نفس اليقين ولو كان متعلق بشيء ليس له اقتضاء البقاء تجده عرفا حسن وليس بركيك. ولذا يصح عرفا بلا ركاك ان تقول نقضت اليقين باشتعال السراج فيما لو فرض ان السراج نشك في بقاء ضوئه من ناحية الشك في المقتضي من ناحية الشك في كمية النفط لا من ناحية الرافع والمانع. على أي حال يا إخوان يتضح أن النقض يصح إسناده إلى نفس اليقين وإن كان متعلقا هذا اليقين بشيء ليس له اقتضاء البقاء. ليس المدار في صحة إسناد النقض إلى اليقين على متعلق كما حاول الشيخ الأنصاري حتى نفصل في المتعلق بين ما له اقتضاء البقاء أم لا. المدار على نفس اليقين، نفس اليقين فيه استحكام فيصح إسناد النقض إليه سواء تعلق بأمر إلى اقتضاء البقاء أم لا، كما هو الحال في البيعة والعهد. هكذا يقول قدس سره. كلمة البيعة أو العهد يصح إسناد النقض إليهما، فتقول نقضت البيعة نقضت العهد. هسه سواء هذا العهد تعلق بشيء إلى اقتضاء الثبوت أم لا، البيعة تعلقت على شيء إلى اقتضاء الثبوت أم لا، نفس البيعة نفس العهد هو سنخ أمر يصح إسناد النقض إليه بلا فرق بين كون المتعلق في العهد والبيعة أي شيء كان. اليقين كذلك يا أخي. النقض قاعد أكرر بعد ما عندي مطلب إضافي، اليقين كذلك هو أمر يراه العرف فيه استحكام فيصح إسناد النقض إليه سواء كان متعلقه إلى اقتضاء البقاء أو ما إلى اقتضاء البقاء. فإذا كان كذلك إذن لا وجه لأن نفصل ولأن نستفيد من الروايات هذا التفصيل الذي ذكرت يا شيخنا الأنصاري، هذا التفصيل الذي ذكرت يا شيخنا الأنصاري إنما يتم لو كان المقصود من اليقين المتيقن، يعني لو كان الإمام يعبر باليقين ومراد المتيقن هذا كلامك صحيح. أما إذا كان المراد نفس اليقين ونسب النقض إلى نفس اليقين، نفس اليقين يصح إسناد النقض إلى سواء كان متعلق بأمر إلى اقتضاء البقاء أم لا، طبق العبارة. ثم لا يخفى حسن، هذا رد على شيخه العلامة الأنصاري رضوان الله تعالى عليهما جميعا. ثم لا يخفى حسن إسناد النقض، النقض الذي هو شنو؟ وهو ضد الإبرام. يوهج النقض قلنا معناه يو رفع الهيئة الاتصالية قلنا ما يأثر. لا يخفى حسن الإسناد إسناد النقض إلى اليقين ولو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار. ليش يصح إسناده إلى نفس اليقين ولو كان متعلق بشيء ما إلى اقتضاء البقاء والاستمرار؟ ليش؟ يقول لما يتخيل فيه، فيه يعني في من فيه في اليقين من الاستحكام. هالاستحكام يا أخي هو الذي يصحح إسناد النقض إلى نفس اليقين وإن كان متعلق بشيء ما إلى اقتضاء البقاء، بخلاف الظن. الظن يظن أنه ليس فيه إبرام واستحكام، لا يخيل فيه ولا يعتقد فيه إبرام واستحكام، فما يصح إسناد النقض إليه عرفا. نقضت الظن ما يقال، بخلاف الظن فإنه يظن أنه ليس فيه إبرام واستحكام وإن كان متعلق بشيء إلى اقتضاء ذلك، يعني إلى اقتضاء الاستمرار، لكن مع ذلك ما دام لا يعتقد فيه استمرار فما يصح إسناد النقض إليه. وإلا يعني لو كان المدار لا على نفس اليقين، لا على نفس صفة اليقين، بل المدار على المتيقن لا بد وأن يكون له اقتضاء البقاء. إذا كان هكذا لصح أن نسند النقض إلى نفس الشيء الذي إلى اقتضاء البقاء كالحجر، أقول نقضت الحجر من مكانه، وإلا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له، له يعني علما للاستمرار. يصح وما يصح أن تسند النقض إلى الشيء الذي إلى اقتضاء البقاء الزون؟ لا. ليش؟ يقول لأنه ركيك، مع ركاكتي مثل نقضت الحجر، أنا ما أدري إذا النساء شلون عهدة على الآخر، مع ركاكة مثل نقضت الحجر من مكانه. ولما صح على رأيك أيها الشيخ الأنصاري أن نسند النقض إلى اليقين إذا متعلق بشيء ما إلى اقتضاء البقاء، يعني ما يصح أن نقول ركيك أن نقول نقضت اليقين باشتعال السراج إذا السراج كنا نشك فيه اقتضاء للبقاء. ولما صح أن يقال انتقض اليقين باشتعال السراج فيما إذا شك في بقائه، يعني في بقاء السراج أو اشتعال السراج للشك في استعداده، مع أنه حسن مع بداهة صحته وحسنه. وبالجملة طولتها طولت يولا خلاص راح أقول أن ترى وبالجملة لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة والعهد. كيف؟ نفس البيعة والعهد يصح اسناد النقض إلهن وإن كان متعلقات بشيء ما إلى اقتضاء البقاء، كذلك في اليقين. وبالجملة لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيع والعهد، إنما يكون حسن إسناد النقض إليه إليه وإليهما أحسن. كيف كن بعد إليه وإليهما وإليها للثلاثة؟ أظن هو للثنين واحد يرجع أحسن للبيعة والعهد، فإليهما أحسن كالبيع والعهد، إنما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظته، لا بملاحظة المتعلق، يعني بملاحظة نفس البيع والعهد لا بملاحظة المتعلق البيع والعهد. فلا موجب لإرادتي إذن ما قال شيخنا الأنصاري، فلا موجب لإرادة ما هو الأقرب إلى الأبر المبرم. مو شيخنا الأنصاري هيك قال؟ قال بعد تعذر المعنى الحقيقي لا بد من المصير إلى الأقرب للأبر المبرم. وما هو الأقرب؟ رفع اليد عن الأمر الذي له اقتضاء البقاء والاستمرار. والأمر المبرم الذي هو المعنى الحقيقي رفع اليد عن الأمر المبرم المفتول ذاك متعذر إرادته. الأقرب إلى ذاك ما هو؟ رفع اليد عن الأمر الذي إلى اقتضاء الثبوت والبقاء والاستمرار. فلا موجب لإرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم. ما هو الأقرب إلى الأمر المبرم الذي متعذر إرادته؟ طبيعي هنا لو كان يقول هيك كان مو اوضح، فلا موجب لارادتي ما هو الاقرب الى رفع اليد عن الامر الامر المبرم، مو احسن ولا مو هي لا تنقض اليقين، مو النقض هو رفع اليد مو نفس الامر المبرم، رفع اليد عن المبرم. فلا موجب لارادتي ما هو اقرب الى رفع اليد عن الامر المبرم الى رفع اليد عن الأمر الذي هو أشبه بالمتين المستحكم. شنو هذا الأقرب إلى الأمر المبرم إلى الأمر الذي هو أقرب إلى الأمر الأقرب بلي الأمر الأقرب إلى المتين المستحكم؟ يقول مما فيه هو ذلك الشيء الأقرب، هذا هو ذلك الشيء الذي هو رفع اليد. لو كان هو يقول الأقرب هذا هو رفع اليد عما فيه اقتضاء البقاء مو كان أوضح يصير بكأفك الساعة؟ ترى المقصود واضح واقعا واضح، إيه لا وجل المصير إلى ذلك إلى الأقرب لقاعدة إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى، هذا لا وجه له. ها ليش لا وجه له؟ العفو مو ليش لا وجه له، اشتبهت بلي لقاعدة إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى، أولى أشوكت أقرب المجازات بعد تعذري أقرب المجازات يصير أولى شوكت بعد تعذري إرادتي مثل ذلك الأمر. يا أمر الأمر المبرم هو الأمر المبرم أو الأشبه بالمستحكم ما أدري المتين المستحكم شلون بلي بعد تعذر إرادة مثل ذلك، لأن اليقين قد ما بيخوب إبرام وكذا رفع اليد عن المبرم ما أكو. بعد تعذر إرادة مثل ذلك الأمر المبرم الذي يصح إسناد النقض إليها حقيقة مما يصح، فهمت التعبير كبير جايبه، الذي يصح إلى إسناد النقض إلى حقيقتين بعد تعذر ذلك إرادة الأمر المبرم، الذي يصح نسبة النقض إلى حقيقة بعد تعذر ذلك لا بد من المصير إلى أقرب المجازات. هيك قال شيخنا الأنصاري، كل هذا الكلام لا وجه له. فإن قلت نعم، خب هاي كم إن قلت، قلت أكو عدنا دفاعا ومحامات عن الشيخ الأعظم الأنصاري. إن قلت إن الروايات قالت لا تنقض اليقين، والنقض ونقض اليقين بالشك أمر غير ممكن مع قطع النظر عن الكلام الذي بيناه سابقا من أن النقض ما أدري شنو رفع الهيئة الاتصالية ولا هيئة اتصالية في اليقين. لا لا لا، اتركنا افترض على انه ماذا هو يصح الاسناد الى نفس اسناد النقض الى نفس اليقين لما فيه من الاستحكام، سلمنا كما يقوله الاخر، لكن نقض اليقين بالشك امر غير ممكن. لماذا؟ لان نقض اليقين بالشك حقيقة انما يمكن اذا كان متعلق اليقين والشك واحدا. مثل عندي يقين بعدالة زيد وشك في نفس العدالة، هنا متعلق اليقين والشك واحد، هنا يمكن أن يكون هذا اليقين ناقض للشك أو الشك ناقض لليقين. أما إذا كان المتعلق واحد كما لو كان متعدد العفو، كما لو كان عندي يقين بعدالة زيد وشك في عدالة عمرو، مو زيد، عمرو، هل يصح التعبير بكلمة النقض حينئذ في هذا المجال؟ يصح أن أقول نقضت يقيني بعدالة زيد بالشك في عدالة عمرو؟ يصح وما يصح؟ ما يصح. ليش؟ لأن متعلق مختلف. شرط صحة التعبير بالناقض وحدة متعلق اليقين والشك. فإذا هذا عرفته حينئذ نقول في باب الاستصحاب دائما متعلق الشك مغاير لمتعلق اليقين، غير متعلق اليقين. في باب الاستصحاب متعلق الشك واليقين ليس واحدة دائما. عجيب، كيف المتعلق مختلف؟ هاي ما أدري النكتة أنتم مطلعين عليها يا ولا. دائما المتعلق مختلف، فالتعبير بكلمة النقض غير صحيح. ليش المتعلق مختلف؟ لأنه أنا متيقن بعدالة زيد العدالة الأمسية، عدالة أمس متيقن بها، وأشك في عدالته أي عدالة العدالة اليومية، والعدالة الأمسية غير العدالة اليومية. العدالة الأمسية غير العدالة اليومية، مختلفتان. هاي دائما في باب الاستصحاب هكذا، المتعلق مختلف. فإذا كيف الأئمة صلوات الله عليهم عبروا بكلمة النقض مع أن النقض لا يصح استعماله إلا إذا كان هناك وحدة بين المتعلقين. طب أنت ماذا تجيب؟ أنت ماذا تجيب سأل أنت لما تسمعون هذا الكلام ماذا تجيبون؟ تقولون شيخنا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم استعملوا كلمة النقض مجازا، بل حقيقة ما يمكن استعمالها هنا لكن مجازا. أقول لك استعمال المجاز يحتاج إلى مصحح، يحتاج إلى علاقة. هنا ما هو المصحح؟ لابد نحتاج إلى مصحح. في توجيه المصحح والعلاقة هكذا نقول لابد وأن نفترض أن متعلق اليقين له اقتضاء البقاء والاستمرار، فإن المتعلق إذا كان له اقتضاء البقاء والاستمرار مثل الطهارة، الطهارة لها اقتضاء البقاء والاستمرار. إذا إنسان توضأ ليش وقت طهارته يمكن تبقى؟ إن لم يحصل مانع يمكن الطهارة تبقى محفوظ السلامة شقد كم يوم؟ بعضهم يقولون ما أدري كانوا يصلون بوضوء واحد من مناقب فلان وفلان، يصلي ما أدري بكم يوم 40 يوم ما شقد. إلى اقتضاء البقاء بالي خوب، إلى اقتضاء البقاء شكوا بيها. إذا افترضنا المتعلق إلى اقتضاء البقاء فاليقين المتعلق بهذا الشيء الذي له اقتضاء البقاء يصير كأنه متعلق بشيء واحد مستمر، كأنه عرفا، كأن قلت مو حقيقة، كأنه. وإن كان أنا أتيقن بالطهارة الصباحية وأشك في الطهارة في هذه الساعة الآن، لكن بما أن الطهارة لها اقتضاء البقاء فاليقين المتعلق بها كأنه متعلق، كأن قلت متعلق بشيء واحد مستمر. فإذا كأنه متعلق بشيء واحد فيصح التعبير بكلمة النقض لكن مجازا. ليش؟ لأن صورت لك شيء واحد مستمر. فإن المتعلق لليقين إذا كان له اقتضاء البقاء فكأنه سوف يصير اليقين قد تعلق بشيء واحد، كأنه. فإذا كأنه تعلق بشيء واحد فيصح التعبير بكلمة النقض، وهذا بخلاف ما إذا كان المتعلق ليس له اقتضاء البقاء. كلمة كأنه لا يمكن الإتيان بها، لا يمكن أن نقول كأن اليقين تعلق بشيء واحد مستمر، هل كأنية لا يمكن الإتيان به. إذن في موارد الذي المتيقن ما إلى اقتضاء البقاء استعمال كلمة النقض حتى مجازا لا يجوز، حتى على نحو المجازية ما يجوز، لأن اليقين المتعلق بالشيء الذي ليس له اقتضاء البقاء ليس كأنه تعلق، هاي تكرار بعد حاجة ترى هذا تكرار قاعد أكرر، ليس كأنه تعلق بشيء واحد مستمر حتى يصح التعبير بكلمة النقض مجازا، بخلاف إذا كان المتعلق إلى اقتضاء البقاء فإن كلمة النقض يصح استعمالها مجازا، لأن اليقين المتعلق بهذا الشيء الذي له اقتضاء البقاء كأن هذا اليقين تعلق بشيء واحد، فإذا كأنه تعلق بشيء واحد كأن فيصح استعمال كلمة النقض على نحو المجازية. فخلاصة الإشكال الذي هو في صالح الشيخ الأنصاري أن الأئمة لما استعملوا كلمة النقد الاستعمال ليس حقيقي، لأن المتعلق ليس واحد، فلا بد مجازي. متى يصح الاستعمال المجازي؟ إذا كان المتعلق له اقتضاء البقاء، لأنه حينئذ كأن اليقين تعلق بشيء واحد مستمر، بخلاف إذا ليس له اقتضاء البقاء استعمال مجازي أيضا لا يصح، لأنه ليس اليقين قد تعلق بشيء كأنه تعلق بشيء له بشيء واحد مستمر. انتهى حصيلة الإشكال الذي في صالح الشيخ. والجواب جواب مختصر جدا أذكره حتى نطبق العبارة. يقول قدس سره: أنت قلت أولا كلمة الناقض حقيقة على معناها الحقيقي ليست بمراده هنا، لأنه لا وحدة في متعلق اليقين والشك. أحسنت أحسنت مولانا، لو لقد أجدت فيما أفدت، هاي الكلمة الأولى جيدة. ثم قلت ثانيا لا بد أن يكون الاستعمال مجازي، والاستعمال المجازي يحتاج إلى مصحح. أحسنت. ثم قلت والمصحح موجود إذا كان موجود فقط وفقط وفقط. اهنانا شوية اهنانا، ايه احكي يواش، تكلم يواش هنا، اها يواش بتأني هنا ايدا ناقشك. والمصحح فقط وفقط وفقط موجود اذا كان المتعلق له اقتضاء البقاء والاستمرار. اقول لك كلا ثم كلا ثم كلا. ها كيف اقول؟ من باب أن العرف، راجع قرارة نفسك تجد صدق ما أقول، راجع قرارة نفسك تجد صدق ما أقول. حينما يستعمل كلمة النقض في مثال الطهارة أو غير الطهارة، كيف يستعملها مع أنه يلزم وجود وحدة بين المتيقن والمشكوك؟ كيف يستعملها مجازا؟ من باب أن حيثية الوقت يلغيها وينظر إلى ذات الطهارة. هذا ترى صدق مثل ما يقول الآخر، يعني أنا أشوف أن هكذا مو بعيد. وهنا عندنا طهارة صباحية وطهارة شنو؟ المسائية، مو متيقن بالطهارة الصباحية وشاك في الطهارة المسائية. احنا نقول العرف حينما يعبر كلمة نقضت، كيف يعبر كلمة نقضت مع انه يشترط وحدة في المتعلق موجودة؟ نقول من هذا الباب ان حيثية المساء وحيثية الصباح يلغيها العرف وينظر للطهارة وكأنها شيء واحد، فيقول نقضت الطهارة بالشك. بعد طهارة صباحية طهارة مسائية، هل مسائية وهل كذا؟ يلغي النظر عنها إليها وينظر للطهارة وكأنها شيء واحد. إذا هكذا فيصح التعبير بكلمة النقض مجازا بعد إلغاء حيثية التعدد. التعدد شنو؟ الزماني الوقتي، حيثية الزمانية. إذا هكذا قلنا حينئذ بعد ما نحتاج للمصحح، والعلاقة التي ذكرت أين ذكرت؟ في الإشكال، مو في الإشكال ذكرنا العلاقة المصححة ما هي؟ كون المتعلق له اقتضاء البقاء والاستمرار، لأنه إذا كان له اقتضاء البقاء والاستمرار يكون اليقين كأنه تعلق بشيء واحد مستمرين. هذا الحكي الطويل كله ما نحتاجه، نقول نحن نوجد لك مصححا جديدا. هذا كله كلام جديد زايد أنهم قاعد أقوله، مطلب علمي بعد انتهى. نحن نوجد لك مصحح جديد، يتم هذا المصحح الجديد لاستعمال كلمة النقض مجازة، سواء كان المتيقن الاقتضاء البقاء أم لا. ما هو المصحح الجديد؟ نقول العرف حينما يستعمل كلمة النقض يلغي حيثية التعدد الزماني وينظر إلى ذات الطهارة. قلت تراجع قرارة نفسك تجد صدق ما يقول. فإذا كان كذلك إذا بعد ما يمكن لهذا المحامي الذي يريد أن يحامي ويدافع عن الشيخ الأنصاري يقول الحق مع الشيخ الأنصاري، يشترط في المتعلق أن يكون له اقتضاء البقاء والاستمرار، لأن بدون ذلك كلمة النقض استعمالها لا يكون لا على وجه الحقيقة كما هو واضح ولا على وجه المجاز، لأنه الاستعمال المجازي إنما يصح إذا كان المتعلق له اقتضاء البقاء والاستمرار، حتى يصير اليقين كأنه شيء واحد قد تعلق بشيء واحد مستمر. نحن نقول كلا، حتى إذا ما إلى اقتضاء البقاء والاستمرار يصح استعمال كلمة النقض مجازا بلا حاجة إلى ما ذكرته، بلا حاجة إلى التطويل الذي ذكرته. نقول العرف يلغي حيثية التعدد الزماني وينظر إلى ذات الطهارة فيستعمل كلمة النقض سواء كان الشيء إلى اقتضاء البقاء أو لم يكن، بعد هذا لا يؤثر على ما نقول، على ضوء ما قلناه لا يؤثر كون المتعلق إلى اقتضاء البقاء أم لا. لا ها لا، بس سلمنا على أنه ماذا أن لا، هذا مطلب آخر. الآن سلم صحيح التفتت شو تقولون الآن، يعني الآخ كان يدعى أن كلمة النقض مسندة إلى نفس اليقين، الآن هم يدعي، بس المشكل شو يقول؟ يقول صح مسندة إلى نفس اليقين، لكن ما يصح إسنادها إلى نفس اليقين إلا إذا المتعلق كان واحد. لا مو إلا هيك، لا لا لا، مو أخذ بما أنه ماذا متيقن هذا اليقين، لا لا، هو نفس اليقين يقينه، لا الذي يتعلق به اليقين لابد وأن يكون ماذا شيء واحد، لكن كلمة اليقين هي تبقى ماذا؟ هاي نقضت اليقين بالعدالة، بمن نقضته؟ بالشك، لابد تقول في من؟ في العدالة، فلابد شو هناك اليقين يتعلق بالعدالة، الشك متعلق بالعدالة، هنا يصح تعبير بكلمة النقض. أما إذا هناك متعلق بالعدالة وبعدين متعلق بمن؟ بالطهارة، الشك ما يصح ماذا؟ فكلمة اليقين بعدنا احنا نحافظ ماذا على هي معناها مستعملة في كلمة اليقين في هذا المعنى، ولكن انما يصح استعمالها حقيقة اذا فرض على انه كان متعلق واحد، وفي باب الاستصحاب ليس المتعلق واحد فاستعمالها مجازي، والمصح الاستعمال المجازي موجود اذا فرض الى اخره. الاخر يقول انا اوجد مصحح ماذا جديد، وهو انه نفترض على انه ماذا حيثية الزمان ملغاة، فان قلت نعم، نعم يعني شنو؟ ارادة المعنى الحقيقي للنقض متعذرة، العفو اليقين مسند، النقض مسند يصح إسناده إلى نفس النقض يصح إسناده إلى نفس اليقين لما فيه من الاستحكام، نعم صدق كما تقول أيها الآخر، ولكن انتقاض حقيقة ما موجود في باب الاستصحاب. ليش؟ لأن متعلق مختلف وشرط الانتقاض وحدة المتعلق، ولكنه حيث الانتقاض لليقين في باب الاستصحاب انتقاض حقيقة ما موجود. ليش؟ لاختلاف المتعلق، التفت جيدا ما موضح المطلب زين، فإذا لابد أن نفترض استعمال مجازي يحتاج إلى مصحح، مصحح شو وقت يوجد؟ إذا كان المتعلق له اقتضاء البقاء حتى اليقين يكون قد تعلق كأنه بشيء واحد، فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه، يعني إلى اليقين، إلى اليقين، إلى اليقين بوجه، بوجه يعني شنو؟ أبدا ولو مجازا، بوجه من الوجوه ولو على يكون مجازيا ما يصح، لأن علاقة ماكو مصحح ماكو، بخلاف ما إذا كان هناك. شنو بخلاف ما إذا كان هناك؟ يعني كان هناك اقتضاء البقاء في المتيقن يعني صح الإسناد على وجه المجاز. ليش؟ فإنه وإن لم يكن معه انتقاض حقيقة، انتقاض حقيقة ما راح يصدق لأنه المتعلق ليس واحد حقيقة، إلا أنه صح إسناده إليه مجازا، إلا أنه صح إسناده إسناد من؟ النقض إليه، إليه يعني إلمن؟ إلى اليقين مجازا. شلون؟ فإن اليقين معه، معه يعني مع من؟ مع الشيء الذي مع المتعلق الذي له اقتضاء البقاء والاستمرار، كأن هذا اليقين تعلق بواحد بشيء واحد، كأن 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 ما قلنا حقيقة، كأنه تعلق بأمر مستمر مستحكم يعني واحد، هاي كلمة واحد خلي يركز عليه، قد انحل وانفصم هذا اليقين بسبب من؟ بسبب الشك في هذا الأمر الواحد المستمر من جهة الشك في الرافع، الرافع لهذا الأمر المستمر. فإذا لازم أن نفترض لتصحيح الاستعمال المجازي أن اليقين، أن متعلق اليقين أمر الاقتضاء البقاء والاستمرار، حتى يكون اليقين كأنه تعلق بشيء واحد. قلت الظاهر أن وجه الإسناد يعني إسناد النقض إلى اليقين لا لأجل ما ذكرته، صحيح الإسناد مجازي، لكن النقطة المصححة على إسناد مجازي ليس هي ما تفضلت به. تشينو النقطة هاي هو أن يلحظ لحاظ أن متعلق اليقين والشك واحد ذاتا، يلغى التعدد الزماني، هو لحاظ اتحاد متعلق اليقين والشك ذاتا. نلاحظ اتحاد الذاتي متعلق، اتحاد الذاتي لمتعلق اليقين والشك، وعدم ملاحظة تعددهما زمان، تعدد زماني نلغي النظر عنه، وهو كاف عرفا، يعني الوحدة الذاتية للمتعلق يكفي عرفا في صحة إسناد النقض إليه، إليه يعني علما إلى اليقين، واستعارته له يعني استعارة النقض إلى اليقين، واستعماله على نحو الاستعارة والتشبيه المجاز، أما استعارة مجاز تشبيه كل نفس الشيء بلا تفاوت في ذلك أصلا في نظر العرف، مو مهم بعد متعلق إلى اقتضاء البقاء أم لا، بلا تفاوت في ذلك أصلا في نظر العرف بينما كان هناك اقتضاء البقاء وما لم يكن، يعني في المتعلق أكو اقتضاء البقاء أو لم يكن. حضرة جنابك قد تقول شيخنا بس إذا أكو اقتضاء البقاء، شيخنا بس إذا أكو اقتضاء البقاء حينئذ بلي كون اليقين منتقض يصير أقرب وأولى. أقول لك هاي الأقربية أقربية اعتبارية ليست أقربية، ماذا هاي الأقربية؟ أقربية استحسانية ليست أقربية عرفية، والمناط على الأقربية أنا أسلم اليقين أقرب إلى الانتقاض وأولى بالانتقاض نسبة الانتقاض إذا فرض أنه متعلق شيء إلى استمرارية، لكن هل أقربية اعتبارية استحسانية وليست ماذا عرفية؟ والمدار وكونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض وأشبه لا يقتضي تعينه وتعيينه لأجل قاعدة إذا تعذرت الحقيقة، هاي لا 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 من باب قاعدة إذا تعذرت حقيقة إلى آخره، ليش لا يقتضي؟ فإن الاعتبار في الأقربية إنما هو بنظر العرف لا الاعتبار، وقد عرفته إذا المدار على العرف عدم التفاوت بحسب نظر أهله، أهله لها علم أهل العرف بينما إذا المتعلق إلى اقتضاء البقاء أم لا، هذا بعد مو مهم من أول. وكونه إلها علما ترجع وكونه، يلا ضمير علما ترجعه وكونه كون ما كون اليقين ترى، وكونه يعني كون اليقيني مع المقتضي يعني مع وجود المقتضي لاستمرار المتعلق، مع كون هذا اليقين أقرب بالانتقاض وأشبه ما يقتضي تعينه، تعيينه تعيين من يعني تعيين المقتضي، تعيين كون المتعلق له اقتضاء البقاء وأن المراد ذلك، لا لا يقتضي تعيين ذلك من باب قاعدة لا تعذرت الحقيقة إلى آخر فأقرب من، لا لا يقتضي، فإن الاعتبار في الأقربية إنما هو بنظر العرف لا الاعتبار وقد عرفت إلى آخره، والحمد لله رب العالمين.